بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه الدورة العلمية الأولى بمسجدكم الجديد بمدينة زولسباخ، مسجد السنة، والتي هي بعنوان أحكام الصيام. وهذا هو اللقاء الرابع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، أعتذر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات عبر هذا البث المباشر أننا ما أجبنا على أسئلتهم وأسئلتهن في البث الأول، وذلك نظرا لضيق الوقت، فقد دخل علينا وقت العشاء، وسوف نجيب عن أسئلة البث الذي سبق وأسئلة هذا البث إن شاء الله تعالى عقب انتهاء المحاضرة، فأرجو المسامح. أحبتي في الله، عود لما بدأنا، فما زلنا مع آداب الصيام، ما زلنا مع آداب الصيام. انتهينا من أدبين من آداب الصيام، الله يرضى عليكم، جزاكم الله خير. الأول كان بعنوان تعجيل الفطر وتأخير السحور، والثاني كان الفطر على رطبات أو طميرات أو حسوات من ماء. في هذا اللقاء نواصل، فمع الأدب الثالث من آداب الصيام، والذي هو بعنوان الدعاء عند الإفطار. الدعاء عند الإفطار، من آداب الصيام الدعاء عند الإفطار. وقد ورد في السنة الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقد أخرج الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الصوم باب القول عند الإفطار من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهنا لابد من ضوابط يا إخوة، لأن بعض الناس أحيانا يسأل عن وقت الدعاء، تجد بعضهم قبل ما يشرب الماء أو قبل أن يأكل التمر يقول لك ذهب الظمأ. فين ذهب الظمأ وأنت لم تشرب بعد؟ وابتلت العروق، فين ابتلت العروق وأنت لم تأكل بعد؟ شوف حتى دقة اللفظ. يقول راوي الحديث عبد الله بن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر، إذا أفطر يعني بعد ما يأكل الرطبات أو بعد ما يأكل التميرات أو بعد ما يحسو حسوات من ماء، قال. يبقى إمتى الدعاء؟ عقب الإفطار، مش قبل الإفطار. بعد ما تأكل التمر أو الرطب، بعد ما تشرب الماء، تقول ذهب الظمأ. نعم، الآن ذهب الظمأ، أنا كنت في ظمأ أثناء نهار رمضان، الآن خلاص الحمد لله كلت الرطبة أو كلت التمر وشربت حسوة الماء، فالظمأ إيش؟ ذهب، ذهب الظمأ. وابتلت العروق، ابتلت بشرب الماء أو بأكل الرطبات أو بالطميرات. طيب، وثبت الأجر إن شاء الله. بعض الناس اعتاد يذكر بعض الأدعية غير المأثورة ولم تثبت عن النبي، يقول مثلا إيه؟ اللهم لك صمت. أيوة أحسنت يا معاذ، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت. هذا كله لم يثبت ولم يرد عن النبي، فما تنسبوش للسنة، إنما الثابت ما ذكرناه: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فعندنا الظمأ اللي هو العطش، أنت كنت عطشان أثناء النهار، الآن شرب عند غروب الشمس الحمد لله، فبتحمد ربك على هذه النعمة، لأن الفطر نفسه فرحة للصائم بعد ما أدى الفريضة لله، فبيفرح أنه صام لله عز وجل، فشرب شربة الماء فخلاص ذهب الظمأ لله الحمد والمنة. وقوله وابتلت العروق، يعني التي كانت قد يبست بسبب الإمساك والامتناع عن الأكل والشرب، الآن ابتلت بالتمرة أو بالرطبة أو بشربة الماء أو بكوباية العصير اللي بيسموها أنتوا الخشاف خلاص كده، أو بقمر الدين عند أهل الشام وأهل مصر، عندنا حاجة اسمها قمر الدين، بتعرفوه في المغرب يا عبد الرحيم؟ ما متعرفوش، زي شجرة الزيتون مثلا خلاص كده. ففي عندنا حاجة اسمها قمر الدين، ده بيصنع من المشمش يا عبد الرحيم ويتعمل عصير كده، وساعات يتعمل أطباق تقدم كحلوة. فشربت بقى العصير، شربت قمر الدين، شربت الخشاف اللي هو التمر المخلوط بالحليب أو بكذا، لا حرج. فالآن العروق ابتلت. وقوله ثبت الأجر إن شاء الله، يعني أن العمل الصالح قد تم وانتهى، صيام انتهى الآن، طول النهار كنت صائما فالحمد لله أتممت صومي بخير، ثبت الأجر الحمد لله. طيب. وأن الأجر قد حصل للمرء يؤجر بعد الفراغ من العمل، العامل بيعمل فإذا فرغ من عمله يؤجر على العمل، الحمد لله أنهينا صيام اليوم فالأجر ثبت خلاص، أجر الصوم. النبي قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فده مفهوم ثبت الأجر إن شاء الله. وطبعا إن شاء الله تقديم المشيئة حتى لا يكون الإنسان جازما، لأن الأمر لله وحده، هل يا ترى صيامي فعلا قبل أم لا، يعلم هذا الله عز وجل. عشان كده أود أن أراجع نفسي في الدرس الأول لما تحدثت عن الشيخ محمود رحمه الله، قلت كنت أقول للأطفال تعالوا أريكم رجلا من أهل الجنة، لا أقول بقى فيما أحسبه، أحسبه كذلك رحمه الله، لأن الأمر لله وحده. فدايما تقديم المشيئة هنا حتى لا يكون الإنسان جازما بالأمر، لأنه في علم الله عز وجل، فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، لأنه لم يتوفر فيه الإخلاص ولم يصم على السنة، فنسأل الله السلامة. إذن هذا هو الوارد في قضية الدعاء عند الإفطار، وهذا أدب من آداب الصوم التي ينبغي أن يحرص الصائم والصائمة عليها. أيضا هنجد بعد هذه الآداب مسألة مهمة، وهي بعنوان مفسدات الصيام، يعني إيه الأمور اللي ممكن تؤدي إلى إفساد الصوم حتى نحذرها ونتجنبها على مائدة رمضان. من مفسدات الصيام الجماع في نهار رمضان. لما عرفنا الصيام قلنا الامتناع والإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فأي مفسد من هذه أكل أو شرب أو جماع يؤدي إلى إفساد الصوم، يبقى أن يأتي الرجل أهله في نهار رمضان أن يجامع زوجته فسد صومه، ليس هذا فحسب، وعليه كفارة مغلظة، عليه كفارة مغلظة إضافة لقضاء اليوم. تعالوا نعرف الكفارة من خلال السنة. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وكثيرا ما أقول يا إخوة إن فقه الإمام البخاري يؤخذ من تراجمه. يعني التراجم يعني عنوان الباب، ده الفقه. الإمام بيضع فقهه في العناوين، يعني رأيه في المسألة دي. فدايما اللي بيقرأ في صحيح البخاري يكون فقيها في أخذ الفقه من خلال إيش؟ التراجم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل. ودايما الصحابة في هذه الأبواب عندهم أدب رفيع، لا يذكرون الأسماء من باب الستر. أبو هريرة يعلم من الرجل، لكن يقول جاء رجل، خلاص اللي بيعنينا الحكم الآن من ذكر الاسم. زي حديث الأعرابي اللي بال في المسجد، يعرفون من هو، يعرفون اسمه، لكن يقول أبو هريرة أيضا قام أعرابي فبال في مسجد النبي سترا، ما يقولش الاسم، وده أدب. فلا تذكر الأسماء إلا عند الحاجة والضرورة، لغير حاجة فلا تذكر الاسم. عالج الخطأ بالدليل دون ذكر الأسماء إلا عند الاضطرار، كمبتدع يعمل بالبدعة ويدعو الناس للبدعة ولم ينتصح، فهذا يذكر اسمه تحذيرا من شره. إنما إن كان ذكر الاسم لا حاجة له فما تذكرش الأسماء، ما بال أقوام يفعلون ويفعلون. بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، يعني فعلت فعلا فيه الهلاك لنفسي. قال: ما لك؟ السبب احكي لنا. قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. شوف حتى أدب اللغة، وقعت على امرأتي، يعرض كده من باب الأدب، أي جامعت زوجتي وأنا صائم في نهار رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ أدي الكفارة هي بقى، مادام جمعت زوجتك في نهار رمضان عليك كفارة مغلظة إضافة للقضاء، إنك تعتق رقبة مسلمة. كان في زمان الرقيق، والإسلام بدأ يضيق المنابع ويوسع المنافذ حتى يرفع الحرج عن الرقيق ويعتقهم في سبيل الله. فمن ضمن أبواب العتق الكفارات عشان يرحم هؤلاء. طب اعتق رقبة. طبعا صاحبنا ما عنده رقبة، رجل فقير. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ودي طبعا كفارة مغلظة شديدة قوي، وصاحبنا لا يقوى على الصيام، وما أوقعه إلا أنه لا يستمكن من بعد عن زوجته. يعني هو ده اللي وقعه في المعه، هيصوم شهرين، ده ما قدرش على شهر، وأول يوم راح على طول وقع على الزوجة، نقول له صوم شهرين يبقى مشكلة كبيرة، صح؟ قال: لا. وخلي بالك في باب الأحكام ما تقولوش جرب، يجرب، إنما قالوش جرب الصيام أبدا. قال له تقدر تسأله؟ لا، خلاص، لا، خلصت، هو أعلم بحالي. إن بعض اللي يقول لا لازم يصوم ويجرب، وإذا عجز مين قال لك كده؟ إنما ما قالوش روح صوم ولو عجزت بقى تعالى لنا. لا، قال له تقدر تصوم؟ قال له لا، خلاص، ينتقل للي بعده. قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ طب عندك قدرة مالية تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر. العرق يعني المكتل، الإناء. كان قديما عندنا حاجة اسمها القفة، بتصنع من النخيل كده إناء من أوراق النخيل اسمه القفة، أو المكتل بيبقى من الحصير أو ما شابه ذلك، فبيصنع كده أواني من نخيل، من طلع النخيل أو ما شابه، يعني إناء يا عبد الرحيم. سمونتوا الجميلة القفة، معناها هي من عملوا القفة، لازم نقول القفة. القفة يا سيدي ولا يهم، على اختلاف اللهجة. وكان عندنا مثل يقول لك القفة أم أذنين يحملها أسنان، لأن ليها يدين كده، ما ينفعش يشيلها لوحدي، لازم اتنين يشيلوها، وهكذا. القفة دي بقى، والعرق ده كان في زمن النبوة يسع لحوالي 15 صاع من تمر، الصاع حوالي 2 كيلو وربع تمر، يعني في كام كيلو؟ قول 2 كيلو ونص على اختلاف الروايات. لو قلنا 15 في 2 بكام؟ ب 30 كيلو، و 15 في نص ب 7 يعني حوالي 40 كيلو مثلا تمر. قال أين السائل؟ إنه بيندع السائل الآن اللي كان عنده المشكلة. قال أنا. قال خذها فتصدق به، لأن الخمستاشر صاع دي تطعم 60 مسكينا، 60 لأن الصاع يكفي 4 مساكين في الطعام يعني، خلاص كده. فقال له اطعم بها 60 مسكين. فماذا قال هذا الصحابي؟ اسمع. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين في المدينة يعني المدينة كلها، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، ده احنا أفقر أسرة في المدينة. فضحك النبي، ما تصلوا عليه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه من شدة الفرح، ثم قال: أطعمه أهلك، أكل عيالك يلا، يعني الكفارة هتكون عليكم أنتم، أنتم فقراء، هتاكلوا بقى الستين وجبة دي أنت وولادك يلا. الله أكبر، شوف جمال الإسلام يا إخوة. وهنا هتجد حكم كثيرة جدا جدا في باب الكفارات. يجوز أن يتصدق على من أراد كفارة إن عجز. يعني إيه؟ عبد الرحيم عليه كفارة يمين، يطعم 10 مسكين، هو فقير ما عندوش، ممكن الشيخ سيد لو عنده مال يقول له: ولا يهمك أنا أكفر لك، أنا خذ المبلغ ده اطعم 10 مساكين. فيجوز التصدق بالكفارة من أصحاب الساعة على الفقراء. فإذا كان هو فقير قوي نقول له: كمان أكل بيها أولادك يلا، كلوا أنتوا 10 وجبات بيها، يبقى كمان كفرت بهدية، وهكذا. فدي أحكام. فإذا الجماع في نهار رمضان يفسد الصوم، يبقى عليه قضاء اليوم ده إضافة للكفارة اللي بتبدأ بعتق رقبة مش موجودة، يصوم 2 شهر متتابعين ما يقدرش، يطعم 60 مسك ما يقدرش، تبقى الكفارة معلقة بالذمة حين الساعة، مات ولم يكن عنده ساعة مرفوع عنه الحرج لعجزه. ويجوز أن يتصدق عليه بالكفار كما بينا في الحديث. أيضا من مفسدات الصيام الأكل والشرب متعمدا في نهار رمضان، الأكل والشرب متعمدا في نهار رمضان يفسد الصوم، ويجب القضاء مع التوبة، ويجب القضاء مع التوبة. أيضا من مفسدات الصيام إنزال المني يقظة، شوف الضابط ده، إنزال المني يقظة في نهار رمضان، إنك ممكن تكون نايم في نهار رمضان وتستيقظ تجد نفسك جنبا، صومك صحيح، اغتسل فقط عشان الصلاة، خلاص اغتسل من أجل الصلاة. إنما من تعمد إخراج المني بشهوة في نهار رمضان فسد صومه وعليه القضاء. كبعض الأزواج لا يصبر عن الزوجة في نهار رمضان يقبلها يحضنها تحضنه ينزل الماء بدون طبعا جماع، فنزول الماء يفسد الصوم وعليك قضاء اليوم ده مع التوبة والاستغفار لأنك تعمدت. واضح؟ إنما إذا نزل المني في النوم وما شابه ذلك فلا بأس ولا حرج. يبقى الضابط أن يكون يقظة في نهار رمضان باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم، وعليهما على من أكل أو شرب متعمدا، يعني قضاء اليوم. أيضا من مفسدات الصيام حقن الإبر المغذية زي الفيتامينات، في بعض الناس بياخدوا حقن فيتامينات مغذية في نهار رمضان تفطر، لأنها بمعنى الغذاء، بمعنى يعني الحباية تساوي دجاجة. يقول لك فيتامين دي فيتامين سي، عارفين انتوا الكلام ده كله، بس في حقنة بقى لا يجوز في نهار رمضان لأنها تفطر. إنما جميع الحقن والإبر العلاجية لا تؤثر على الصيام، في الوريد في العضل حتى الحقنة الشرجية عند الحاجة لا تؤثر على الصيام، إنما اللي يأثر إيه؟ المغذية فقط. من ضمن الحقن المغذية بيسموها أنتم المحاليل، سيرام، أحسنت، دي مغذية لأن ده بتعادل الطعام، بيروح مثلا عنده ضعف أو كذا يعمل له المحلول ده في الوريد، عبارة عن زجاجة كده فيها محلول غذاء بيدخل عن طريق الوريد، هذه تفطر في نهار رمضان لأنها غذاء. خلاص بيبقى محلول سكر أو ملح أو كذا ما لا أدري، المهم هو محلول غذائي بيعوض النقص في الغذاء عشان البدن ينشط، فهذا يفطر في نهار رمضان. إنها بقى بياخد مثلا الإخوة اللي عندهم مرض السكري شفاهم الله عافاهم بياخد اسمه البنسلين، ده حقنة، الأنسولين أعفو مش البنسلين، الأنسولين، لا تفطر، مع إنه هو اللي رخص الفطر إذا كان الصيام يضره في المرض، وإن كان المرض مزمن هنشوف الكلام ده بعدين، بيطعم عن كل يوم مسكينا، أما إذا كان المرض مؤقت فلما يبرأ بيقضي الصيام. طب هو صامك عنده مرض سكر ما بيأثرش عليه الصيام وبياخد الحقن فقط، لا حرج، لا تؤثر على صحة الصيام. واحد بياخد حقنة في العضل في الوريد مش عارف إيه، لا حرج ما دامت علاج، أما إن كانت مغذية تفطر. أيضا من مفسدات الصيام فيما يتعلق بالمرأة خروج دم الحيض أو النفاس أثناء النهار، خلاص الصوم فسد، إن الحيض لا تصوم يحرم عليها الصيام ويبقى عليها القضاء بعد رمضان. أيضا من مفسدات الصيام التقيؤ عمدا في نهار رمضان، التقيؤ عمدا اللي بيسميه انتو الترجيع أو يرد ما في الجوف، خلاص كده. يعني عمدا يعني هو يتعمد إخراج ما في البطن، يضع الأصبع مثلا في الحنك عشان ده تعمد، إنما اللي يغلبه القيء لا يؤثر على صحة الصوم. في بعض الناس مثلا لو ركب المواصلات يرجع، عاد عنده ما يطيبش الطريق أو كذا، فركب مثلا الحافلة الأوتوبيس أو القطار أو كذا بطنه قلب يطرح مرجع وهو صايم، لا حرج لأن ده زرعاه القيء، إنما اللي بيفطر من اللي بيتعمد إن هو يرجع، إنما من غلبه فلا حرج. الدليل ما أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه كتاب الصوم باب ما جاء في من استقاء عمدا، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، ومن استقاء عمدا فليقضي. طيب بعد المفسدات ننتقل إلى ما يباح أثناء الصيام. في بعض الأمور تباح أثناء نهار رمضان وتغيب عن بعض الناس، وقد يعتقد البعض أنها مفسدة وليست كذلك. منها استعمال السواك في نهار رمضان، استعمال السواك في نهار رمضان، هذا هو السواك، عود الأراك، وده سنة عن النبي ورد في أكثر من 100 حديث في الصحاح. السواك مرضاة للرب، مطهرة للفم، استعمله خلاص في نهار رمضان لا حرج. لا حرج في ذلك في نهار رمضان. الدليل على ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سواك الرطب واليابس للصائم، لأن في أنواع من المساويك بيكون رطبة، في أنواع صعبة أوي يابسة محتاج أن أنت تبللها بالريق عشان تقدر وإلا تجرحك. فشوف جامع الاثنين، قال باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. رأيت النبي يستاك وهو صائم، ما لا أحصي أو أعد، يعني كثيرا ما أراه يستعمل إيش؟ السواك في نهار رمضان. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد ابن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره، يعني باب السواك ما قيدش، ما خصصش الصائم عن غير الصائم، كله السواك للجميع. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه. حتى وإن ابتلعت ريق السواك، ما ريقك موجود فين؟ فلا حرج، لأنك بتبلع ريقك، وبلع الريق أثناء النهار لا يؤثر على صحة الصوم. عشان بعض الناس عنده تخوف من ده، يقول له ابسك ما تبلعش الريق. يا أخي ليه؟ ده ريقه، يبلع الريق عادي جدا، لا حرج. مدام استعمال السواك جائز في نهار رمضان، يقاس عليه معجون السنان وتنظيف الفم في نهار رمضان، لا حرج، بس تحتاط ألا يدخل الماء الجوف. ما تيجي تستعمل المعجون اللي هو عشان تغسل سنانك، تحتاط فقط حتى لا يرجع الماء إلى الجوف. أيضا مما يباح في أثناء الصيام استعمال الطيب في نهار رمضان، يعني العطر، الطيب يعني العطر. اختلف بعض العلماء فقط في قضية عطر العود. العود عطر له رائحة نفاذة قوي، خلاص. بعض العلماء يرى أنه من تعمد شم العود في نهار رمضان يفطر، لأن له جرم ينفذ إلى الجوف، ده قول. فخروجا من خلافهم نبعد عن العود في نهار رمضان، إنما البرفام أو كذا لا بأس ترش على الثوب، لا حرج. الطيب سنة، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. الطيب يعني العطر، والنساء أي زوجات النبي وبنات النبي، عشان يرفع رواسب الجاهلية اللي كانت تائد البنات وكذا، فبين أنه حبب إليه النساء كالزوجات والبنات حتى تختفي هذه العادة الرذيلة التي كانت سائدة في الجاهلية. وجعلت قرة عيني في الصلاة فرحتي وسعادتي وأنا واقف بين يدي ربي عز وجل. شاهد أن الطيب سنة سواء في الصيام أو في غير الصيام. نبعد فقط عن عطر إيه؟ العود، ما تتعمدش شمه بالأنف عشان بينفذ كما قال بعض العلماء كالعلامة ابن باز رحمه الله تعالى. إيه كمان مما يباح في نهار رمضان؟ بخاخ الفم لعلاج مرض الربو. واحد عنده مرض الربو بيكون عنده ضيق في النفس، فبيحتاج للبخاخ اللي هو مجرد توسعة للشعب الهوائية فقط، ولا جرم له ولا ينزل للجوف، فهذا يباح في نهار رمضان. سألنا أكثر المتخصصين في الطب وكذا عن هذا البخاخ، قالوا ليس فيه سائل يصل للجوف، هو مجرد هواء بيوسع الشعب الهوائية فقط. وبناء على رأي المتخصصين طبا فالفتوى نقول أنه لا يؤثر على الصيام، لأنه لا يصل إلى الجوف، فيرفع الحرج في نهار رمضان عن مرضى الرب. طبعا في فتاوى معاصرة الآن في بعض الجهات أنه بيفطر، لكن كما ذكرت لكم بيرجع فيه للطب، مدام الطب يرى أنه ليس جرما ولا يصل إلى الجوف، مجرد توسعة للشعب الهوائية، فلا يؤثر على الصيام. يباح أيضا في نهار رمضان أخذ الحقنة الشرجية عند الحاجة. إيه الحقنة الشراجية دي؟ عبارة عن إناء بيكون فيه محاليل لتنظيف الدبر، بيأخذ من بخرطوم كده للدبر تنظيف، فإذا احتاج المريض له لا بأس ولا حرج ولا يؤثر على صحة الصيام لأنه لا يدخل إلى الجوف، إنما ينظف المحل فقط، فهذا لا يؤثر على الصيام. كذلك مما يباح أثناء نهار رمضان تذوق الطعام عند الحاجة مع الاحتراز عن بلع شيء. زوجها صعب شوي، بيعد حبات الملح في الطعام، وقعتها بقى مش فايتة لو لقى حباية زيادة في الطعام يخرب الدنيا، وهو أصلا صايم وربنا يستر بقى من سوء أخلاقه، ولو جالها ولقى الطعام كده مش عارف إيه، مش متسبك شوية يخرب البيت. نقول لها الله يرضى عليك وانت بتطبخي ابقي تذوقي هكذا باللسان ثم مجي ما تبلعيش. كذلك واحد شغال شيف في فندق مثلا أو في مطعم خلاص كده، وده مضطر إن يشوف إيه الطعام، فنقول له ها ذوق ولا تبلع يا عبد الرحيم، مش ذوق واشرب، لا الذوق بيكون باللسان فقط، خلاص عرفنا طعمه بنمج ما نبلعش. ايه كمان من الامور المباحة اثناء نهار رمضان؟ تقبيل الزوج لزوجته، بس بشرط يكون يملك نفسه، ما يملكش نقول له ابعد الله يرضى عليك مش ناقصين بلاوي خلاص كده. عشان كده النبي رخص للشيخ الكبير، ولما جاله الشاب قال له لا. ليه؟ قاله الشيخ الكبير املك، ما يبوظ براحته ده فيش حاجه خالص، انما الشاب ده نقول له قبل يضيع نفسه ويضيع صيامه ويضيعها معاه؟ لا، فنقول له انت لا، الا اذا كان قويا يملك اربه فلا حرج. النبي كان يقبل في نهار رمضان عليه الصلاه وازكى التسليم. خرج الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح كتاب الصوم باب المباشرة للصائم. المباشرة في اللغة يعني مثلا يقبل، يحضن، مش يجامع. الإتيان اسمه الجماع أو النكاح، إنما يباشر، عشان بعض الجهلة يقول لك هو بيباشر في نهار رمضان. يا أخي المباشرة يعني التقبيل، ياخدها في حضنه كده ويبوسها ماشي، مش يجامع. الجماع حاجة تانية خالص، ده فيه كفارة مغلظة، مصيبة كبيرة. طيب، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. فاللي يملك إربه يقبل ويباشر، لا يملك يبعد. المشكلة يا أخي طول السنة ما بيقربش منها وعامل لي مشاكل، ويجي لك ويقول لك ينفع القبلة دلوقتي، حانت القبلة دلوقتي ما عندك، فنقول لك ابعد، ما دام ما تقدرش اقول له كده يا جاد الله يكرمك وانت بتخطب الجمعة علمه، قول له بلاش مش وقته، بالليل ورنا رجولتك بالليل، انما بالنهار لا، النهار صيام. يقول لك سبحان الله عم الشيخ الشيطان غير بالنهار، يا ابني ليه؟ ما عشان عايز يضيع صيامك، فخليك انت فاطنا. أيضا من ضمن الذي يباح في نهار رمضان تأخير غسل الجنابة أو غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر. كان جنبا يعني كان أتى زوجته بليل ونزع والفجر أذن خلاص كده، هل ممكن يأخر الغسل؟ ممكن، بس المهم يدرك الفجر، ما يضيعش الفجر في الوقت، خلاص يعني عايز يرتاح شوية مش عارف إلى حرك، وبعدين يغتسل عشان الصلاة. كذلك الحائض انقطع عنها الدم بليل لكن مكسلة تغتسل وأذن عليها الفجر لم تغتسل بعد، لا حرج، صيامك صحيح، بس اغتسلي قبل الايه شروق الشمس عشان تدرك الفجر في وقته، ما يضيعش عليك الفجر. الدليل على هذا ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصوم باب الصائم يصبح جنبا. باب الصائم يصبح جنبا، يعني الجنابة كانت قبل الفجر، خلي بالك مش بعد الفجر، لأن خلاص عندنا فجر صادق امتنع الأمر خلاص. قال من حديث أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. يعني كان يجامع أهله بليل وينزع فيؤذن للفجر خلاص، فبعد الأذان يعمل النبي يبدأ يغتسل ويخرج للصلاة، يعني دخل عليه وقت الصيام وهو إيش؟ جنب. فالجنابة هنا لا تؤثر على صحة الصيام. وأيضا من نام بليل فقام من نومه جنبا في نهار رمضان لا حرج، قم فاغتسل من أجل الصلاة والصوم صحيح ما دام الجنابة كانت في نومك. أيضا من ضمن المباحات أثناء نهار رمضان علاج الأسنان، وروح لطبيب الأسنان بيديني حقنة البنج لا حرج، بيشتغل ويقعد ينظف ويعمل ما لا حرج، المهم الماء ما يدخلش ايه الجو. انت بتتمضمض كده بعد ما اشتغل لك بالشنيور وزن كتير في بقك وفي فمك، ابقى اتمضمض واطرح مش ابلع، ماشي كده. والحمد لله معظم اطباء الاسنان دلوقتي عندهم كده اجهزه بيشفط اول باول، يعني حاطط لك خرطوم كده عمال يشفط مريحك، فلا باس ولا حرج من اخذ البنج وحفر الدرس وخلع الدرس اثناء النهار. انما لو كنت مريض خلع الدرس يدور لك ما تقدرش تصوم، لك رخصه ايش؟ الفطر للمرض، للمرض. وكذلك الغرغره عشان الدرس لا حرج في نهار رمضان، المهم ما تبلعش. في ناس ما شاء الله عليه حتى في الغرغره بيبلع، يقول لك ارميهم ليه ما اكملهم، يا اخي لا ما ينفعش، اطرح الله يكرمك. ايضا ما يباح في نهار رمضان ما يدخل الفرج من تحاميل اللي بيسموه البعض اللبوس، اللبوس عارفينه، بعض العلاجات للمرأة في الفرج من أمام تدخلها لازم عشان الالتهابات، وللرجال بيبقى من الدبر لبوسة كده عارفينها ولا لا؟ الحمد لله اسمها التحاميل اللبوس. لو حد قاعد معانا من جنسية أخرى ليها اسم آخر يقول لي عشان نفيد الناس اللي بيتابعنا، الناس من المغرب العربي من الجزائر من تونس من دول الإسلام، فممكن الاسم عندكم أنتم مثلا يا عبد الرحيم اسمها إيه عندكم في المغرب؟ اسمها إيش؟ الشمع. اسمها إيه بتسموها أنتم إيه؟ الشمع. اسمها إيش؟ لا قرب مني يا محمد. كوالب، كوالب، كويلب، كويلب بالمغربي الكويلب، بس هو يكون غلط الكويلب. طيب بتحط فين؟ في الفرج للمرأة وفي الدبر للرجل، علاج حربوشة بلغة التوانسة، يقول لك الحربوشة صح يا ود، سموها انت عداء في تونس ايش؟ حربوشة اللي هي التحاميل دي اللي في الفم. طب اللي من تحت بقى اللي من تحت اسمها ايه؟ طيب الشمعة المفتولة، الله المفتولة. طبعا أهل سوريا زينا عارفينها البوسة صح؟ بتقول عليها البوس تحميل. طب الحمد لله تحميل. الجزائر اسمها ايه في الجزائر؟ واد محمد راح فين؟ هرب مننا. طب في ليبيا اسمها ايه؟ ايه؟ زربوط. الله 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 الزربوط، الله يبارك لك يا جلول. إن داومنا الواد الجزائر ده عشان اللي هيكون في الجزائر ليها اسم تاني والناس بيتابعونا من الجزائر، إن داومنا كده قول له يا دي التحميل اسمها ايه عندكم في الجزائر؟ لو حد جزائري يكتب لنا حتى عشان نقولها، بس انا بخاف من الاحكام دايما. الاحكام يا اخوه اي خلل في الفه مصيبه. انا اذكر ليه بقول الكلام ده، انا اذكر مره في مصر لقيت شابين مختلفين في مسجدي، واحد بيقسم بالله يقول له والله الشيخ سيد قال ما فيش غسل، فيش غسل. الخرطة تعالى في ايه؟ قال لي يا شيخ الانسان لو قام جنب ما عليهوش غسل. الاخ بيقسم انت قلت كده؟ قلت له انا قلت كده امتى يا ابني؟ قال في الدرس اللي فات. قلت له الدرس الماضي كنا بنتكلم عن المني على الثوب، قلت ما تغسلش الثوب، حكه فقط ويلبس الثوب عادي، أو إن كان راطبا الجزء بس اللي فيه الماني يغسل وينضح عليه الماء. قال لي أنا أسوأ، أنا يمكن كنت نايم، كنت جاي من الشغل تعبان، فأنا بخاف من دي اللي بينام لي أثناء الأحكام ويصحالي في النص كده ويقول لك الشيخ قال والشيخ ما قالش. ما لقيتوش حد جزائري؟ مشي؟ هرب. طب الله يعونكم بقى بتوع الجزائر اللي بيتابعوني، أنا بقول أهو التحاميل دي أو اللبوس عبارة عن علاج يؤخذ في فرج المرأة أثناء النهار أو في دبر الرجل، أنتوا بقى بتسموه إيه؟ الله أعلم، عشان ما نخرج من الحرك ده، إن دي مسائل صعبة شوي. فهذا لا يؤثر على صحة الصوم. كذلك المرهم والغسول أو منظار مهبلي للمرأة في نهار رمضان عندها كشف نسائي، الطبيبة هتحط لها منظار داخل الفرج عشان تستكشف العلة، لا حرج ولا يؤثر على الصيام. أو تدخل الطبيبة الأصبع للفحص في فرج المرأة، لا حرج. طبعا يا أخوة الأحكام لابد فيها من بيان، وده اللي بنسميه لا حياء في أمر الدين، مش لا حياء في الدين، الدين كله حياء، لكن لا حياء في أمر الدين أي في أمر التعليم. لازم نوضح ليه، لأن بيكون في خلل في الأحكام عند البعض بسبب عدم البيان وعدم التوضيح، وتقعد المرأة عيني حزينة ومش عارفة تعمل إيه، لا زوجها عارف يعلمها ولا حتى في شيخ بيعلمها، وتبقى مشكلة. ودي مسائل شرعية مهمة. إذن كل ما يتعلق بالعلاج النسائي في نهار رمضان في الفرج من الطبيبة لا يؤثر على صحة الصيام. قطرة العين والأذن لا بأس بها في نهار رمضان لأنها لا تدخل من مدخل طبيعي للجوف. استعمال الكحل للمرأة أو للرجل إن كان علاجا، النبي كان يستعمل الإسمد علاج مش زينة، في كحل اسمه الإسمد بيكون علاج للعين، علاج لإيه؟ للعين. فأحيانا بيكون العين يصاب بعلة أو مرض فنقول له حط الإيه؟ الكحل، سواء كان رجلا أو امرأة، فعلاجا لا حرج، لأن بعض الناس بيعتقد أنها زينة للسنة. يا ابني لا، علاج علاج يا ابن الله يكرمك، يقول لك أنا بكتحل سنة. سنة إيه؟ سنة يعني علاج، أنت مريض؟ لا. طب بتكتحل ليه؟ ما تكتحلش. المرأة بقى بتكتحل زينة وتكتحل علة، فالكحل في نهار رمضان حتى إن وجدت طعمه لا يؤثر، لأن العين ليست مدخلا طبيعيا للجوف. أيضا تحليل الدم في نهار رمضان، اضطريت تحلل دم السكر أو كذا ياخدوا منك دم، أو اضطريت للتبرع بالدم أثناء النهار، لا بأس ولا حرج، هو بيضعف فقط الصائم فيكره للضعف، إنما يؤثر على صحة الصيام لا. اللعاب لأنه من الريق، ببلع ريقي لا حرج، ما يؤثر. أما البلغم الغليظ يجب إخراج له مستقذر، لكن لو بلعه من الداخل لا يؤثر. قال العلماء أما إذا خرج البلغم عن الشفة ثم أعاده أفطر، لأنه بخروجه عن الفم أصبح جسما غريبا، فدخوله يؤثر على الصوم، إنما طول ما هو داخل الحلق لا يؤثر، لكنه مستقذر طلعه تعش تبلعه. واضح؟ إيه كمان؟ خروج المذي لأي سبب لا يفسد الصيام. أنا عندي المياه من الرجال أو النساء ثلاثة، في المني وفي المذي وفي الودي. المذي ده غالبا سائل أبيض رقيق يخرج عقب البول قطرة أو حاجة، هذا لا يؤثر على صحة الصيام، لأن عليا قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي فقال اغسل مذاكيرك وتوضأ، اتوضأ منه بس لأنه بينقض الوضوء، إنما لا يؤثر على صحة الصيام. التبرد بالماء في نهار رمضان لكسر شدة الحر، في بلادنا بلاد الإسلام أحيانا بيكون الجو حر جدا ويشق الصيام على البعض، فبيجد نفسه أثناء النهار متعب جدا، هل يجوز ياخد دوش يتبرد؟ لا حرج، لا حرج، أو يحط دماغه تحت المية؟ لا حرج، عشان يحد من شدة الحرارة، هذا لا يؤثر على صحة الصيام. في أمور بقى بتكره أثناء الصيام، مكروهة فقط، يعني لا تؤثر على الصحة لكن تكره، بلاش منها في نهار رمضان. منها ذوق الشيء ومضغه بلا حاجة، الزوجة زوجها زي العسل ورفيق وحلو قوي كده، وما يعنهوش الطعام زاد الملح شوية ما زادش هياكله ويقبلها كمان والله تسلم إيديك. في زوج كده هين لين جميل صح ما هي مش مشكلة ولا يهمك يا ست يكفينا طمرة. فأنت بتزوك الطعام ليه بقى حلوة بلا حاجة يكره يكره ده ما تزوكيش بقى خلاص. احنا قلنا التانية عين اللي بتخاف من الراجل اللي هيخرب لها البيت وممكن يطلقها فدي تزوك مجبرة. إنما أنت زوجك حلو زي العسل ورقيق خلاص كده فما تزوكيش أنت بقى خلاص الداري. ما أنت خبيرة في المطعم في المطبخ ولا صح الداري زي ما بتعملي كل مرة ما تزوكيش بقى. يبقى ذوق الطعام بلا حاجة يكره. طب إن زقت بلا حاجة لا حرج لا حرج ومكروه فقط ولا يؤثر على صحة الصوم. إيه كمان مضغ العلك اللبان غير المصحوب بسكر. في بعض العلك اللي بيسمونه في ألمانيا كوجومي ويسمي البعض اللبان يندق كده في اللبن. ها في نوع من العلك مثلا ملوش سكر بيسموه اللبان الدكر مر ماشي كده هذا لا يؤثر على الصيام إن اضطريت له كعلاج. لأن أحيانا بعض العلل والأمراض كالفكين يقول لك لازم تمضغ العلك ده خلاص ده علاج فياخد يمضغه بسنانه فقط لكن ملوش سكر يخش الجوف لا حرج إنما يكره فقط. إنما ما تجيبليش الكوجومي اللي فيه شوكولاتة وفراولة ده يفطر على طول. أنا لها دقيقة هو الله يرضى عليك اللي ملوش سكر خالص. أنا عارف قلت ليه الكلام ده هيروح يأكلوا اللبان برضو في نهار رمضان. ولك الشيخ قال يا واد لا اوعى تأكل اللبان في نهار رمضان الله يرضى عليك. نعم شفت بقى الله يرضى عليك. السكرين ما ينفعش برضو الله يرضى عليك يا جاد. بيقول لك في بعض الكوجومي اللبان مكتوب عليه خالي من السكر لكن في سكر ايه سكرين برضو سكرين ما ينفعش. انما اللبان الدكر يا مصطفى حبات كده زي الحجارة الصفراء عارفينها مش البتاع الكوجومي اللي بيجيبه في الله مش ده كله يفطر بتاع العلب ده اللي هنا في المحلات. انما ده موجود عندنا في بلادنا بيتباع عند العطارين زي الشابة أيوة بتجيبه من زي المستيكة يا مستيكة أيوة ده اللي يجوز مضغه لحاجة مع الكراهة. إنما اللبان اللي له سكر أو له طعم لا يجوز يفطر على طول. والمضغ العلك يا إخوة بيكون لحاجة من مرض لأن بعض الناس يقعد يتندق كده عيب أنت راجل يا شيخ عيب عليك وبيعمل بلالين كمان يا راجل عيب عليك ده أنت راجل عيب عليك ويقعد يطرقع فيها إيه عيب 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 يا أقول له عيب يا محمد عيب يا محمد قول له أنت راجل ما تعبناش معاك بقى الله يهديك تعبتونا. طيب القبلة والمعانقة والمس لمن يحرك المس شهوته مكروه هيحرك بس لكن مش هينزل. طب بتقبلها ليه يا راجل انت عيب عليك عيب عليك ما تقبلش في نهار رمضان بقى خلاص ما دام بتتحرك وتتجنن وتحمر وتخضر بلاش خليك بعد الفطور ان شاء الله اباح لك الاسلام. طيب ايضا من المكروهات جمع الريق للابتلاع. بعد وقت يجمعه لما يملى بقه لا هو البلع المعتاد عادي انما انت تتعامل بقى تروح مكوم لي كده زي شربه ميه يا راجل عيب عليك يكره ده لكن ايضا لا يؤثر على الصيام. ايضا ما يضعف الصائم كالفصد والحجامه يكره فقط لكن لا يؤثر على صحه الصيام. يا عم الشيخ قرانا في السنه أفطر الحاجم والمحجوم صح؟ أحسنت. هذا الحديث منسوخ يعني حكمه اتلغى بحديث النبي احتجم النبي وهو صائم وهو محرم ما تصلوا عليه فالحديث ده لغى ده. ثم قضيت الحاجم والمحجوم لأن كان قديما الحجامة بيمص الدم عن طريق الفم الحاجم دلوقتي بقى فيه إيش؟ كؤوس وحاجات حلوة كده وأجهزة فحكم الحجامة لا تؤثر على صحة الصوم لكن تكره في نهار رمضان لأنها بتضعفك مضعفة بيستخرج الدم الفاسد وتلاقيه حاطط لك كده الكؤوس ومرمك وحاجتك بق خليها بعد الفطور. إنما من فعلها في نهار رمضان لا بأس يكره فقط عشان بتضعفك. أيضا المبالغة في المضمضة والاستنشاق في نهار رمضان تكره. النبي قال بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. في الصيام لا، ما تبالغش يعني وتطرح على طول، مش لازم وتقعد تبلا، لا كده هتفطر هتدخلها خلاص في الصيام كده، بس كده يا دوبك غسلة كده سريعة خلاص. نعم. أيضا من المكروهات الإكثار من النوم في نهار رمضان، يكره فقط لكن لا يؤثر على صحة الصيام. تلاقي واحد طول النهار نايم، يا عم مكروه يا أخي، قوم اقرأ قرآن، قوم استغفر الله يهديك، قوم صلي في الوقت، إلا لمرض أو علة بقى خلاص، نام خد الدواء في السحور والدواء بينيمه مثلا، في بعض العلاجات تنيمك وتخليك اسألونا احنا الكورتيزون يا وادي عبد الكريم بيخلي الواحد ينام الصبح وبالليل. نسأل الله الشفاء لكل مريض. فإذا النوم في نهار رمضان بكثرة يكره فقط لكن لا يؤثر على صحة إيش؟ الصيام. أيضا فضول القول والعمل. الكلام ما فيش فايدة في نهار رمضان، بترغي ليه؟ اقرأ القرآن. يكره الكلام ده، رغاية على طول على طول، وأعمال ملهاش فائدة وملهاش قيمة وتضيع الوقت. زي يقول لك إيه، هنسلي صيامنا، تعال نلعب دور شطرنج. يا أخي وده وقته شطرنج يا رجل، قوم اقرأ القرآن قوم اذكر الرحمن، هو ده وقت الشطرنج الآن في رمضان. فهمت حاجة؟ يعني عم الشيخ يجوز الشطرنج؟ يجوز الشطرنج لحرج، ما في حرمة، كرهه بعض العلماء فقط خلاص، إلا أن يضيع فريضة بقى تبقى مشكلة. إنما أي لعبة أخرى فيها بقى النرد شير لا يجوز، تحرم. النرد اللي هو الزهر القالب المربع ده الصغير اللي عامزة الحجرة ده وعليه نقاط بالأرقام زي المكعب كده ويدموه كده على الطاولة، ها؟ النبي قال من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في دم ولحم خنزير. لا يجوز، لا تسلية ولا غير تسلية، لا يجوز. إنما الألعاب الأخرى ما فيش فيها الظهر لا بأس، ما لم تعطل فريضة أو تضيع فريضة. طيب الآن العقارب بتطاردني ولسه في أسئلة كثيرة على البث، فهنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، لأن غدا إن شاء الله أحد هنبدأ من بعد صلاة العصر، في عندنا كمان محاضرة تاني عشان نتم بالباب ده أحكام الصيام، لأن في تنبيهات مهمة قوي بقى، هنتكلم عن المريض وعن المسافر وعن الشيخ الكبير وبعض النوازل في الصيام اللي بيحتاجها كل مسلم أثناء نهار رمضان. فبإذن الله تعالى يعني نكمل غدا إن قدرت لنا حياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وفي عجالة هنشوف الأسئلة الوريدة عبر البثين ثم ننتقل للحضور إن شاء الله كما تعودنا. حاضر حاضر حاضر. عليكم السلام. طبعا وردت أسئلة عبر الخاص وأسئلة عبر البس، فنجيب على الأمرين بإذن الله تعالى. من بنتنا نور محمد بتسأل، بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخي وبارك لنا بعلمك، أمين ولكم بمثل، بارك الله فيكم. صائم في رمضان ظهر له في بعض الشواطئ شواطئ البحر أن أحد الصيادين يصارع الغرق ووجد في نفسه ضعفا بدنيا عن إنقاذه، إذا لم يتناول شيئا ليتقوى به من أجل هذا الغرض كأن يأكل تمرة لضبط السكر في الدم، وجزاكم الله خيرا. ودي مسألة مهمة وتعد من النوازل. طبعا إنقاذ الغريق واجب شرعي. الآن غريق يغرق وإنت بتعرف السباحة لكن لا تقوى على السباحة لوجود الصيام، الماء صعب، فبتحتاج تتقوى بتمر عشان ضبط السكر من أجل الإنقاذ، لا كذلك افعل وانقذ هذا الغريق وعليك قضاء اليوم وأنت مأجور على هذا العمل الطيب. بتقول أيضا بنتنا حفظكم الله شيخي، ممكن شرح معنى قوله صلى الله عليه وسلم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطر قبل وقت الفطور، لأن التحلة يعني وقت الحل الفطور اللي هو غروب الشمس، وغروب الشمس، فده التحلة قبل الوقت المعهود للإفطار. الله أعلى وأعلم. بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، أحسن الله إليكم، أمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول أخ يسأل فيقول أنه توضأ فكان على ملابسه الداخلية بقعة من المذي، نسي أن يغسلها فصلى إماما ببعض الإخوة، فما حكم صلاته وصلاة المأمومين؟ بارك الله فيكم. الراجح من أقوال العلماء أن المذي والودي نجس، بخلاف المني فهو طاهر لأنه مادة خلق الإنسان، أما المذي والودي فهو نجس. ومعلوم من شروط صحة الصلاة طهارة المكان، طهارة الثوب، طهارة البدن، فإذا علم بوجود النجاسة ولم يغسلها وتقدم للصلاة بالناس بطلت صلاته وصحت صلاة المأمومين على الجهالة لأنهم لا علم لهم، فصلاتهم صحيح وعليه إعادة الصلاة لوجود النجاسة على ثوبه، والله أعلى وأعلى. أختنا رندا فارس مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتقول: بركت شيخي اللهم أمين وجزاكم الله عنا خيرا، أمين ولكم بمثل. سؤالي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم السبت لا لك ولا عليك، ممكن شرح الحديث؟ طبعا علمنا أن من الصيام المكروه إفراد يوم السبت بصيام، كذلك إفراد صوم الجمعة بصيام، فمن خالف السنة وفعل المكروه وخالف النهي وصام السبت منفردا فلا له ولا علي، ما عليه، يعني يحرم من الأجر على بعض الأقوال. فنقول لمن أراد أن يصوم السبت لا يفرده، يصوم معه يوم قبل أو يوم بعد إلا إن وافق سنة، والله أعلى وأعلم. أيضا بتقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فريضة، وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء شجرة فليفطر عليه. لماذا نهى عن صيام يوم السبت؟ قلنا النهي عن صيام السبت منفردا، ما تصوموش لوحده. طبعا بعض العلماء يقول في الحكمة عن ذلك أن يوم السبت وكذلك يوم الأحد من أيام أهل الكتاب، يعني يوم السبت يعظم عند اليهود فهو يوم عبادتهم لا يفعلون فيه شيء، ومنه الإمساك عن كل شيء، فمن صام وأمسك عن الطعام في هذا اليوم تشبه، لذا نهى النبي عن إفراده بالصيام، صوم يوم معاه قبل أو بعد. فهكذا والله أعلى وأعلم. محمد بيحب فضيلة الشيخ سيد: حبك الله الذي أحببتني له يا محمد، وجمعني الله إياك بهذا الحب تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، أمين. طيب بيقول محمد: لدي صديق تشتغل في معمل اللحمة، بيشتغل وتزينوا يتزينوا القراتين الموجودة بها اللحمة في فرنسا، هل هذا الشغل حلال أم حرام؟ يعني بيغلف اللحمة في صناديق قراتين، لا حرج في هذا الفعل ما دامت اللحوم من المباحات زي لحم البقر والضأ وما شابه ذلك، فالتغليف لا حرج فيه ولا شيء، والله أعلى وأعلم. أما إن كان اللحم خنزير فطبعا ابحث عن عمل آخر. كريسيس أفيرتد بيقول: سلام عليكم فضيلة الشيخ سيد، كل عام وفضيلتك طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحضرتك طيب حبيبي. يقول: لو نازل من البيت وأنا على وضوء ولابس شراب وكان فيه شتاء يعني مطر، فالأرض في الأرض وطين والشراب جه عليه شوية طين من الأرض من بتاع الشتاء، هل ده يبطل الوضوء ولازم أخلع الشراب وأعيد الوضوء تاني لا لا لا، الطين لو ناشئ عن تراب وماء ليس بنجس، إنما إن تحققت إن المكان فيه نجاسة كمثلا صرف صحي ونزل المطر عليه واختلط بالنجاسات وحضرتك دست عليه، فدي نجاسة لابد من إزالتها قبل الصلاة. أما إذا كان التراب العادي أو الطين العادي فلا يؤثر على الصحة، الله أعلى وأعلى. أختنا رندا أيضا تقول لو سمعت شيخنا فعل آمين يا رب. أخت تسأل هي حامل وطوال فترة حملها يحدث لها قيء، هل القيء في نهار رمضان يبطل؟ لا، قلنا القيء اللي بيخرج دون عمد لا يؤثر على صحة الصيام. ثم إن الحامل إن كان الحمل يضعفها ويؤثر على صيامها لا رخصة الفطر، ثم القضاء إذا انفكت أو فدية إطعام مسكين إذا كانت تصل حمل برضاع. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو حفظه الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ وفقكم الله. آمين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولك بمثل. يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق، هل يصلح أن يقال في يوم بارد لم يشعر به الصائم بالظمأ؟ نعم حبيبي الغالي، لأن دي سنة النبي عند الفطر، فيقال سواء في اليوم البارد أو في اليوم الحار. لماذا؟ لأنه جمع مع الظمأ ابتلال العروق، وابتلال العروق يكون في البرد وفي غير البرد، والله أعلى وأعلم. فهي السنة فتتبع، سواء كان الإنسان في يوم بارد لا يشعر بالظمأ أو يوم حار، والله أعلى وأعلم. أخونا مثنى حمدان مرحبا يقول السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام وبركاته حبيب الغريب. يقول إذا شخص اشترى شقة من المزاد فمن أول يوم تحسب سنسة، إيه سنسة دي بقى؟ فوائد، نسبة مئوية، حتى يتم تسديد المبلغ، وإذا تأخر يوم أو يومين حتى يحول المبلغ قد ده ربا. أي غرامة على التأخير ربا محرم، فلا يجوز التعامل بمثل هذه المعاملات. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو يقول مولانا الشيخ حفظكم الله آمين ولك بمثل، هل كثرة الاستحمام في يوم رمضان من شدة الحر يضعف الصوم؟ لا يؤثر على صحة الصوم، وذكرنا هذا في المباحات. يباح في أثناء النهار التبرد، يعني الاستحمام أو غسل الوجه أو كذا لرفع شدة وحدة الحر في نهار رمضان، ولا يؤثر على صحة الصيام. أخونا محمد أيضا يقول هل يجوز للمرأة أنها تشتغل في معمل اللحمة بفرنسا؟ أصلا أنا مش عارف إيه معمل اللحمة بتاع فرنسا يا محمد، لأن أنا في ألمانيا. تنزيل الكراتين اللحمة تنزل إذا كانت مضطرة للعمل، وبعدين المرأة تعمل للعمل الشاق ده وتشيل وتحط إلا إذا كانت مضطرة، أما غير مضطرة فلا. يعني لماذا هذه البهدلة؟ دي للمضطرة أو للمحتاجة للعمل، أما مش محتاجة فهذا عمل شاق يقوم به الرجال، إنها تشيل كراتين وتنزل لحم، يعني ده الرجال يعجزون عن هذا الأمر ويتعبون، ما بالك بالمرأة. أخونا باسل مرحبا يقول سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي 200 يورو من شركة التأمين الصحي، بعثوا لي بريف، بريف يعني بوسطة، رسالة يعني، بريف مش عارف إيه، أزم أشتري ساعة، يعني لازم يشتري بقى ساعة وبعت لهم الفاتورة وبعدها بدي أبيع الساعة لشخص آخر، يعني هم بعتوا له تقريبا مبلغ يشتري شيء معين، قسيمة شراء يشتري بها ساعة، وهو نعم لا مش فاهم تاني، عيد عيد، يشتري بها ساعة صحية؟ نعم نعم يعني بيعملها كحيل عشان ياخد فلوس. طيب أحسن. طيب أنا أقول الاثنين بقى، بارك الله فيكم. لو الشركة نفسها قدمت لك هدية كفاتورة بمبلغ معين عشان تشتري ساعة، واشتريت الساعة وبعت لهم الفاتورة وبعت لا حرج، لأن ده أصبحت ملكك، بالشراء بقت ملك، والمالك له حق التصرف فيما يملك بالبيع أو الهبة أو الهدية. النوع الثاني بقى يقول لك إن البعض بيروح يعمل حيلة، اللي يروح يشتري ساعة طبية ويبعت لهم عشان يدلوا تمنها بالفاتورة عن طريق التأمين، وبعد كده يبيعها وياخد الفلوس لنفسه. هذه حيلة محرمة لا يجوز، إلا إذا كنت مضطرا للشراء محتاج لها ومش هتبيعها، والتأمين هو بيتكفل بحاجات الطبية، فإن كان كذلك لحرج. أما إذا كنت بتعملها وسيلة للتربح وأخذ المال هذا لا يجوز شرعا، والله أعلى وأعلم. في أسئلة تانية أبا يونس؟ رشيد الخياط، مرحبا أخي رشيد، بيقول بارك الله بك، أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني له، اللهم أمين. بيقول هل السباحة تفسد الصوم؟ لا تفسد الصوم، لكن تضعف الصائم، لأن السباحة تحتاج قوة، فتكره في نهار رمضان لأنها فيها ضعف. لكن إن كنت سباح ماهر ولا تؤثر على صيامك، ومش هتشرب بيبسي وانت بتعوم، ما فيش مشاكل يعني، اسبح، ربنا يعينك ويبارك فيك. أختنا رندا أيضا تقول بوركت شيخي أمين لك بمثل، بتقول أخت متقدم لابنتها عريساني، ومحتارة بينهم، واحد هادي جدا وعندما جاء للخطبة كان محرجا جدا ولا يتحدث، وكانت والده هما من يتحدثون نيابة عنه، وسألنا عنه وعلمنا أنه محترم جدا وذا خلق. أما العريس الثاني متحدث بارع ولبق جدا وشخصيته قوية، وأيضا سألنا عنه وعلمنا أنه محترم جدا. نحن الآن في ما فيش حيرة، عندنا ضابط في الشرع، لا احترامه ولا أدبه، من جاءكم من ترضون دينه وخلق. محترم وتارك للصلاة ما ينفعش لبنتنا، بيتكسف وما بيتكلمش ومضيع حقوق الله، ما ينفعش لبنتنا. ننظر لأيهما أقرب إلى الله، وأيهما اللي عنده الدين وعنده الخلق، يبقى ده الزوج إن شاء الله. إنما سيبكم بقى، أصل إحنا بقينا عادات دلوقتي لك ده مؤدب. يعني إيه مؤدب؟ بيصلي يعني؟ لا، يبقى مش مؤدب. فين بقى أدبه ده؟ الأدب أن يتقي الله. إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه، ليه جاب الخلق بعدين مع إن الدين عنده خلق؟ قال لك لأن ممكن يكون متدين لكن صعب وبخيل، فده ما بلاش منه، هيتعب لك البيت. ممكن يكون متدين ومتنطع وحالته كرب، ويمسك البيت على الواحدة، لا تعرف تخرج ولا تدخل ولا تتكلم، ما ينفعهاش ده، هيقرفها. فلازم مع الدين الخلق بقى، السماحة والرفق والكرم و فالأصل الدين. إنما المؤدب وغير مؤدب ده ما يعنيناش إلا بعد الدين، فنشوف الدين أولا، فيشوف أيهما أقرب لله ويتم اختياره، والله أعلى وأعلم. أما إذا تساوي في الدين، واحد بقى خجول جدا والتاني متكلم، أنا أرجح المتكلم، لأن الخجول ده ممكن يضيع حقوقها، مدام أمه اللي بتتكلم وأبوه اللي بيتكلم وهو ما بيتكلمش، بكرة كمان أبوه وأمه اللي يتحكموا في البيت مش هو، ملوش كلام، ده ما ينفعناش. خلاص، اللي دايما كده يعني لا شخصية له في بيته ما يصلحش، وممكن البنت تتمرد عليه كمان. ف الاثنين طلاب علم، طيب احنا قلنا اهو، يبقى يفضل المتكلم بقى، المتكلم اللي عنده شخصية. ليه؟ لان ده يضبط البيت ويحفظ الزوجة. انما التاني، ايه رأيك يا ماما؟ ما تودهاش عند امها، ما تخليهاش تكلم اختها، طب خلاص خرب البيت بقى، الشورة شورة امه وشورة الاب. وفي الغالب الام والاب، الام غالبا بتبغى زوجة الابن من الاخر يعني، لانها بتعتقد ان خدت ابنها منها، فبتبقى مسيطرة وقفلها على الواحدة،
فالولد إذا ما كانش عنده شخصية تضبط البيت هيخربه. فنقول خدوا المتكلم اللي عنده شخصية اللي يقدر يكون له القوامة في البيت. والله أعلى وأعلى. بيقول باسل أيضا بارك الله فيك شيخنا، أنا سجلت عندهم وبعثولي مش عارف بيطلع لك هدية. هدية ماشي خلاص، اشتري يا باسل الساعة وبعد كده بيعها يا باسل، مادام بعتولك هدية خلاص كده اشتري ساعة بالمئتين يورو وبعد كده بيعها، وإذا كانت حلوة ممكن نشتريها منك. بارك الله فيك يا باسل، جزاكم الله. أبو يونس بيقول لي انتهت الأسئلة، نكتفي بهذا القدر مع البث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.